الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه في سياق ذكره لقصة الخوارج في زمن علي رضي الله عنه وذكر مبايعة الخوارج لذي الثفينات لعبد الله بن وهب، قال: فاجتمعوا في منزل شريح ابن أوفى العبسي، فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فإنكم أهل الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فننزلها ونأخذ بأبوابها ونخرج منها سكانها ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيخدمون علينا. فقال زيد بن حسين: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعوكم، ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين، فأما المدائن فإن بها من يمنعكم، ولكن سيروا حتى تنزلوا بجسر النهروان وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي. فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم ليعلمهم ما اجتمعوا عليه ويحثهم على اللحاق بهم، فأجابوه. فلما خرجوا صار شريح بن أوفى العبسي يتلو قوله، فخرج منها خائفا يترقب إلى قوله إلى سواء السبيل، وخرج معهم طرف بن عدي بن حاتم إلى عامل علي أمير المدائن يحذره، فحذر وضبط الأبواب واستخلف عليها المختار بن أبي عبيد وخرج بالخير في طلبهم. فأخبر ابن وهب خبره، فسار على بغداد ولحقهم سعد بن مسعود بالكرف في 500 فارس، فانصرف إليهم ابن وهب الخارجي في 30 فارسا له، فاقتتلوا ساعة وامتنع القوم منهم. فلما جن الليل على ابن وهب عبر دجلة وسار النهروان ووصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه، وتفلت رجال أهل الكوفة يريدون الخوارج فردهم أهلوهم. ولما خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب علي وشيعته إليه، فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ربيعة ابن أبي شداد الخثعمي فقال له: أبايع على سنة أبي بكر وعمر. فقال علي: ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عمل بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكون على شيء من الحق. فبايعه، فنظر إليه فقال: أما والله لكأني بك وقد نفرت من هذه الخوارج فقتلت، وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرها. فكان ذلك وقتل يوم النهر مع خوارج البصرة. قالوا: أما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في 500 رجل وجعلوا عليهم إسعد ابن فدكي التميمي، فعلم به ابن عباس فأتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر، فتواقفوا حتى حجز دونهم الليل، وأدرك مسعب بأصحابه وسار حتى لحق بابن وهب. فلما انقضى أمر التحكيم وخدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري وصرح عمرو بولاية معاوية، بعد أن عزل أبو موسى عليا بخدعة عمرو وهرب أبو موسى إلى مكة، قام علي فخطبهم وقال في خطبته: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين يعني أبا موسى وعمرو العاص وفي هذه الحكومة أمري، ونحلتكم رأيي، لو كان لقصير أمر. وهذا مثل من الأمثال، وهو رجل يقال له قصير بن سعد نصح ملكا من الملوك يقال له جذيمة فلم يأخذ بنصحه فسار إلى عدوه، وقد أمن من عدوه، وقد نصحه قصير ابن سعد بأنهم يريدون أن يمكروا به، فأبى ولم يقبل النصيحة حتى أحدقوا به، ثم قتل ذلك الأمير. فكان من قول ذلك الرجل يسمى قصير: لو كان لقصير أمر أي أمر يطاع، لكنه لم يطع أمره، فصار بعد ذلك يضرب المثل بهذه المقولة فيقال: لو كان لقصير أمر. فقال علي: ولحلتكم رأيي لو كان لقصير الأمر، أي أنكم لم تطيعونني، ولكن أبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن أمرتم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. أي إن هذه الرجلين الذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحيا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكم بغير حجة بينة ولا سنة ماضية، واختلف في حكمهما وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام، وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين. وعلى كل، كما عرفنا أن المؤلف في سوق القصة من تاريخ الطبري، والشأن في علماء التاريخ أنهم لا يتحرون في الرواية ويتوسعون في سياق الألفاظ على حسب ما وصلت إليهم، فكثير من هذه الألفاظ إذا أراد الإنسان أن ينظر فيها بمنظار علماء الحديث فإنها لا تكون ثابتة. نقف إلى هذا الموضع.